السلام على سيدنا النبي المصطفى والسلام على سيدنا الشهداء والشهداء المصطفى وعلى صحابتي الكرام كرامتي العظام المسلمين الشرف والبعث الكرام اعلم انني قد قصرت وتقصر بها الوقت ان اكون مبكرا معكم لكن والله انا من الصباح جاهز لان اعطي الدرس لكن بشكل المسجد وجب علينا اصلا ان نكون فيه يعني هذه مساله يجب علينا يعني لو فساد ذات الليل هي الحل الانسان يقول فساد ذات بين الحلف لا اقول تحلف الشعر ولكن اقول تحلف الدين ولذلك قال الله تعالى وصوم خير وصح ذات البين اباح فيها الشرع امرا هذا الامر كبير من الكبائر كبير كبير وهو الكذب يعني الكذب كبير اباح فيها مناجم الصح بين المغيث فهذا يعني هذا عذر بين ايديكم في مساله التخيير عليكم ما زلنا مع اصول الملكيه وما زلنا مع الاصل الثاني والسنه وهنا مساله عظيمه ومهمه جدا في هذا الباب ان هناك شروط للعمل بالخبر هناك شروط اشترطها المالكيه للعمل بالخبر الواحد صراحه هذا الجانب يعني قد يتجرأ المرء ويقول هذا الجانب قد يضعف المذهب الملكي عندهم في مسألة الضوابط والقيود والشروط شروط العمل بخبر واحد والأحناف أيضا عندهم ضوابط وقيود وشروط شروط العمل بخبر واحد خلاف ما كان عليه الشافعية والحنابلة فالمالكية يعني يأخذون بإطلاق إذا جاء خبر واحد
شيخ رجح الدرس خش لها شوية خش لها شوية
أجهز لمكان سام زجاج مكان الشجور فما كان عليه الملكية هم أنهم وضعوا ضوابط وطالوا الخبر الواحد جاء على الإطلاق يقبل هذا أصل يعني في هذا لكن يقولون بأن خبر واحد إذا خالف ظاهر القرآن أو خالف عمل أهل المدينة أو خالف القياس فإنه يعني لا يعمل به يتوقفون في العمل
طيب ماشي أرجو كذا يكون الصوت جيد عندهم صوت أيضا فعلا
فأقول بأنه خبر الواحد إذا خالف عندهم القرآن ظاهر القرآن وإذا خالف عمل أهل المدينة أو خالف
القياس يتوقفون في العمل به وكما قلت هذا الجانب جانب قد يضعف المذهب المالكي في هذا الباب فمن المعلوم أن السنة المتضمنة خبر الواحد يعني ترد بالنسبة للقرآن على ألوان ثلاث أو على أقسام ثلاث القسم الأول السنة المقررة لأحكام القرآن يعني هذه السنة توافق أحكام القرآن كالأمر بالصلوات الخمس قال خمس صلوات يوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال والله ولا أزيد لا أزيد ولا أنقص وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم الليلة يعني من أحسن ركوعهن من أسبغ الوضوء فيهن وأحسن ركوعهن وسجودهن إذن يكون إن شاء الله إذا قال له عهد عند الله أن يدخله الجنة كل الآثار التي ثبتت عن النبي المختار في إقامة الصلوات الخمس موافقة لظاهر القرآن أقم صلاة الضوء الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود وأيضا في مسألة التأقيت عند الصوم بأن الله تعالى قال يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وقال أن الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الناس قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم جاءت السنة موافقة لذلك موافقة تامة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فهنا فيها دلالة واضحة على موافقة الأحكام أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، موافق لقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فوحدون، وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ غنائم ترد على فقرائهم. فهي تأتي أصلا موافقة لقوله تعالى وآتوا الزكاة. هذا القسم الأول من السنة وهو القسم الموافق. وفي الرسالة قسم هذه التقسيمات الإمام الشافعي وبينها على علاقة السنة بالقرآن على أنهما صنوان لا يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. الثاني السنة التي تأتي مبينة للقرآن، وهذه أكثرها، هذه أكثر السنة، أن السنة أكثر السنة جاءت لتبين القرآن، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه على أساس أنه حاكم على القرآن. وهذا عجيب جدا، يعني عمران بن حصين قال بذلك، وكثير من السلف قالوا السنة قاضية على القرآن، لا القرآن قاضي على السنة. المالكية يخالفون، يؤسسون أساسا يخالف هذا التأصيل العام. رفع الله عنك بلاء، ونسأل الله جل في علاه جعلك من السعداء ويعجل لك بتفريج الهم والكرب، ولو استطعنا أن نفعل شيئا نحن خدم لك ولأمثالك وطلبة العلم فوق رأسي وضعون، نسأل الله أن يفرج الكرب، اللهم أمين. فأقول إخوتي الكرام الأمر هنا في هذا الباب هو أن السنة قاضية، السنة هي المبينة. فمظاهر البيان من السنة تخصيص العام، تقييد المطلق، وأيضا بيان المجمل. فالسنة مفسرة، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة اشتد عليهم الأمر، هو ظاهر القرآن بأن أدنى ظلم يقع إنسان فإنه يؤثر في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، إذن ليس لهم أمن وليس لهم هداية. وهذا الذي شق على الصحابة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه معناها أن النبي بالسنة بيّن المراد من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيش بظلم، قصد بذلك بشرك، قصد يبقى قيد لما قيد قيد أو خصص العام. وهذا تبين أشي ما في أحد عفوت منها، ما هو ده الصحابة قالوا هلكنا، الصحابة قالوا هلكنا رضي الله عنك يا أستاذ حسام حفظك ربي. فهذا تبينه بيان من النبي العدنان بأبي هو وأمي. أيضا من البيان عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة، وترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الزكاة لابد للمال أن يكون نصابا. نعم رضي الله عنك يا أستاذ حسين، يعني أقول النصاب ما جاء إلا من السنة، وأيضا حوالين الحول ما جاء إلا من السنة، هذا تبينه الآن، يعني وافق في مجمل الحكم ثم أيضا فصل وبين عندما بين أنه لا 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 زكاة على مال لم 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 يبلغ نصاب، ولا زكاة على مال لم يحل عليه الحول. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من الحج، يعني قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قل لمن الذي يعني يعرف إذا وقف مع الآية، قف مع الآية وقل لي الوقوف عرفة، وقل لي آدابه وأحكامه، قل لي المبيد مزدلفة، قل لي آدابه وأحكامه، قل لي المبيد في أيام التشريق، المبيد في أيام التشريق في منى آدابه وأحكامه، قل لي آداب الرمي، قل لي كيف الطواف، كل ذلك غير موجود في الكتاب. فهنا فقط الذي نتكلم فيه الآن وهو عند المالكية أيضا يقول بذلك يبين ضعف التأصيل، لأن السنة هي الحاكمة على القرآن، فكيف أنت أصلا ترد السنة بالقرآن. أنا بس عايزين التأكد من أنهم يقولون بجواز أكل كل ذي ناب من السبع، لأنه في خلاف عند الملكية في المسألة، يعني المسألة متوتة. رضي الله عنك يا أبا محمد، حفظك ربي، حفظ الورديان بأسرها على حسة، جزاك الله خير. فهذه هنا تبيين أيضا المجملات التي هي فيها الإلباس ما في بيان لها إلا السنة. ومن هنا نقول للمالكية إذن السنة حكيمة على القرآن، كيف جعلتم القرآن هو حاكم على السنة؟ كيف رددتم صالة أحاديث ثبتت عن نبيه؟ سنبين رد أحاديث ردا، وهذا أضعف المذهب، وهذا يضعف المذهب. فهنا نقول قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيش؟ قروا. وش القر؟ اللغة، ما حتى أهل اللغة لا يستطيعون فصل الخطاب. ليه؟ لأنه وطبعا ولأن القرآن والسنة قاضيان على اللغة. في اللغة القر بمعنى الأضداد، القر بمعنى الحيض، والقر بمعنى الطهر. لا يمكن نرى في هذا الإلباس بيانا إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر قرؤك فاغتسل، إذا أتى قرؤك فدع الصلاة، وإذا مر القر فاغتسلي وصلي. أعرف الحرمة الجواز الإباحة هو الأشهر، الحمد لله. هذا ولذلك أنا أعرف أن لهم قول يعني استهجنه البعض. نعم أنا من أسكندرية يا أستاذ، القول بأن هم يقولون بجواز أكل كل ذي ناب من السبع، يعني الفهد والقرد كل الحلال. وهذا الأمر سأبينه هو هنا من ضعف التأصيل في هذا الباب. وأيضا من السنة المبينة للقرآن تخصيص العام، وكانت السنة خبر أحد لأن ذات العام عند مالك أيضا ظنية في هذا الباب. أبا عمر أنت يعني من بعد الدورة كأنك قلت الرجل قتلنا فنرتاح شهرا وبعدين نرجع مرة ثانية. رد معك يا مصطفى الشربين، أحسن الله عليك، الله أكبر. وأنا أحب أهل ليبيا بأسرهم، الله ينفع بكم يا رب الأمة الإسلامية، جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. إذن إخوتي الكرام في هذا الباب أقول ده النوع الثاني من السنة. النوع الثالث من السنة هو الأحكام المستقلة، الأحكام المستقلة، يعني السنة جاءت بأحكام مستقلة لا ترى لها في كتاب الله من ذكر. وهذه تأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا في الرواية الأخرى أوضح، وش الرواية الأخرى سنوي؟ دي الرواية الأخرى. أنت جالس بقى، أنت سابح في بلاد الله خلق الله. حسام قال الآن أنا قلت هذا الرواية ألا وإنما حرم رسول الله كما، يبقى هنا أحكام مستقلة. والأحكام المستقلة هنا كثيرة، منها الشفعة لا تجد لها ذكر في كتاب الله جل في علاه، فهذا حكم مستقل جاءت به السنة. السدس للجدة حكم مستقل جاءت به السنة. ديت الجنين حكم مستقل جاءت به السنة. مسألة الرهن في الحضر، لأن يعني الكتاب جاء بالسفر. رضي الله عنك أبو عمر، شفاك الله عفاك حبيبي، رضي الله عنك. هذه أقسام السنة، أنا كما قلنا السنة الموافقة المبينة الثالثة هي السنة التي أتت بأحكام مستقلة. نسأل الله أن يحرم النار على صديقه، نسأل الله أن يجعله من السعداء، ونسأل الله في عليائه أن يجعله سعيدا في قبره بإذن الله تعالى، يرفع به الدرجات ويعني يعظم له الحسنات ويغفر له السيئات. اللهم أمين يا رب العالمين. هنا نأتي إلى المسائل الثلاثة، وهي أهم مسائل عند أهم مسائل عند المالكية، وهي مسألة مخالفة القرآن أو مخالفة خبر الواحد للقرآن. هنا عشان كده قلت إن اللي يتقن العلم يتقن أسس وأصول المذاهب، فيعرف هنا الآن كيف يصل بالمذهب الصحيح الأقرب إلى السنة. يا رب اجعلنا متحبين في 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 جلاله. اللهم امين يا رب. نعم شيخ. فاقول اخوتي الكرام، المساله الاولى، لان عندنا ثلاث مسائل، هي اهم ثلاث مسائل، مخالفه خبر الواحد للقران. الامام مالك يرى التوقف في العمل بخبر الواحد، شو مع انه اعظم الناس تعظيما للسنه، لكن هنا يعني طبعا هو له توجيه، له وجاهه فيما يقول، لكنها ضعيفه، وده يضعف المذهب. التوقف العمل بخبر واحد اذا خالف ظاهر القران، والمعنى هنا ان ياتي الخبر منافيا لما اسست الايات في القواعد الكليه من الاحكام والمعاني. هذا طبعا كما قال ابو زهر وغيره في هذا، مع ان ما اتكلمش لو مش متخصص مالكي، لكن اتكلم على الاشاره نوع هذا. إذا لم يأتي قرائن تقوي الجانب ما جاء به الحكم في خبر الأحاد، فخبر الأحاد المجرد إذا جاء مخالفا لظاهر القرآن لا يعمل بخبر الأحاد، يتوقف فيه ويعمل بالقرآن. لذلك المالكية ردوا خبر الخثعمية في الحج. فخبر الخثعمية وحديث ابن عباس، كان الفضل ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، فحج عنه؟ قال حج عنه. فهنا الإمام مالك لم يأخذ بهذا الحديث، فهذا في حجة الوداع، وأخرجه البخاري ومسلم، حديث كالشمس يعني. فهذا حديث رده مالك، قال هو يخالف القواعد الكلية التي جاءت عن الكتاب. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقال وحج المرأة لأبيها ليس من سعي، ليس من سعي، هو بيقول ذلك، فرد الحديث على ذلك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لذلك قال القرطبي لما عارض ظاهر الحديث ظاهر القرآن رجح مالك رحمه الله تعالى ظاهر القرآن. هذا نقف معه بعض الوقفات. إيش الوقفات التي نقف معه فيها؟ أنا ما أريد نوما، أنا شايفك دايم عشان كده صحيتك. جميل، لكن أنا ممتاز ممتاز، تفكير صحيح، لكن لنا وقفات. ممتاز. أول شيء نتكلم به وش التعارض؟ ما في أي تعارض بحمل الأحوال رضي الله عنكم، ما في أي تعارض. القرآن والسنة سنوان يتلازمان، خرجتا من مشكات واحدة. فيكون هنا التعارض عنده الظاهر عنده في ذلك، لكن نقول حقيقة الأمر أنه لا تعارض، حقيقة الأمر أنه لا تعارض بين القرآن وبين السنة. وتعالى ننظر في هذا الحديث هل هناك تعارض أم لا. عندما قال الله جل في علاه وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والبنت قالت أفحج عنه؟ قال حج عنه. البنت من سعي ولا ليست من سعي؟ الولد من كسب أبيه ولا ليس من كسب أبيه؟ ولذلك النبي لما قال، يعني هو المفروض يرد ده أيضا، لما قال أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. والحديث صريح بأنه خير ما أكل المرء من إيش؟ من كسب يدي، وولده من كسب يدي. فالحاصل أنه لا خلاف بين أن يقول حج عن أبيك أو حج عن أبيك واعتمر، وقوله ليس الإنسان إلا ما سعى لأنه من سعي، لأنه من سعي. وهو ده اللي تكلمنا فيه في مسألة يعني العلم والصدقات. مش قال الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق من شريعة علمي من تبع به ولد صالح إيش، كلها من كذب، كلها من كذب. لذلك بعض العلماء قال العلم يكون علمه والولد ولده، يبقى لنا ايه؟ الصدقة. فقالوا الصدقة الجارية التي يتكلم عنها يكون أصلها منه، مش حد يطلعها، مع أنه توسع بعض العلماء بذلك، يعني بعض العلماء قال بهذا حتى يكون الثلاثة من ايش؟ من سعيه، من كسبه ومن سعيه، فلا مخالفة. فصراحة لما يقول الإمام مالك أنت ترد حديث صريح، قال قال لها حج عن أبيك وتقول لا هو مخالف ظاهر القرآن والنص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أصالت أيضا عندك دلالة العام في القرآن ظنية لمالك. فشوف هنا يضعف المذهب، هنا يضعف المذهب هذا 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 تراه في حتى بعد ذلك تكلف في الرد على الأحاديث وأيضا تأويل الأحاديث. أيضا رد حديث الصوم عن الولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا خرج البخاري ومسلم. هو رده، وسبب رد مالك لهذا الحديث لأنه قال قد جاء مخالفا لظاهر القرآن، لذلك قال القرطبي إنما لم يقل بالخبر لأمور، وذكر من الأمور قال ورابعها أنه معارض لقوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا استدل بقول تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. طيب هنا كده يبقى إذن كيف يكون عليكم السلام وكاتب مصطفى أنت كان معمول لك حظ، كيف دخلت؟ أولا نرحب بك ونعوذ بالله أن نكون سببا أو أسبابا في إزائك أو شيء من ذلك. أنت شغال مع هيئة معينة بتفتح لك المغاليق، لو كده احنا برضو أنت فوق رأسنا ونحن نتحابب في الله، ما نريد احنا لسنا أعداء لأحد ولا شحناء بيننا، لكن تعجبت أنك دخلت سريعا، ولما دخلت سريعا عجبني سرعة الدخول، فالمسألة فيها حور وكور بقى. ومع ذلك نستفيد وتستفيد ونتعلم منك، ولعل الله يعلمك منا ما يفيدك. إذن أقول المالكية أيضا رد هذا الحديث للآية، والشاطبي قال من ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث، طبعا يعني كأنه لا يأخذ دلالاتي عشان يكون في أدب في هذا الباب، أهمل اعتبار حديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، الحديث لمنافاتي لأصل القرآن، وطبعا حديث أيضا أرأيت يعني كنت قاضية، قال نعم، قال هذا منافي للأصل الكلي الذي جاء به القرآن. الحمد لله رضي الله عنك دكتور تامر، رضي الله عنك يا طارة، أستاذ محمد الجزائري أيها المحترم النبيل محمد حنفي، صحيح؟ نسأل الله أن يحفظك ويديمك، أنت رجل محترم جدا، نسأل الله أن يفيد الأمة بكم جميعا. فقالوا أصل كلي قاعدته الآية هذا حديث خالفه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فقالوا هذا ليس من سعي، رضي الله عنك يا مصطفى ونفع بك الأمة الإسلامية، قال هذا ليس من سعي وأن ليس الإنسان، لكن أنا أسألك سؤالا صريحا وأعلم أنك صادق، كنت بتدخل ما اسمه بيدخل بحاجة تانية اسمها إيه، بحساب آخر ولا لا؟ كنت أدخل بحساب آخر أم لا؟ طيب فرد حديث رد مالك هذا الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، والحديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم قال أكنت قاضية يعني لو رأيت لو كان على بيك دين كنت قاضية، قالت نعم، قال دين الله أحق بإيش بالقضاء. وإحنا بنقول الأصل في العباد الأصل في العبادات أو البدنية لا نيابة فيها، وهو طبعا أيضا قال بأن الله تعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طب هنا ما قال من مات عليه صيام وش قال كمله أولي، وهذا يبدأ بمن يبدأ الولد من كذب وليس من كذب، من سعي ولا من سعي، يبقى إذن هل في مخالفة في القرآن ولا موافقة؟ موافقة، موافقة ليس مخالفة، بس تدقيق النظر فيها تظهر فيها الموافقة. وكما قلت هذه المسائل هي التي أتعبتني في مذهب المالكية، في أصول مذهب المالكية، في مسألة وضع الحديث الأحاد مقابل القياس ومقابل عمل أهل المدينة ومقابل ظاهر القرآن، ثم بعد كده يترد. رسالتك لتنزيل الحظر، والله أنا لو أعلم أو رأيت رسالتك ففي التو واللحظة أفعل ذلك، والله يعلم الله وأنت تعلم يعني لعل الله بيّن لك أنني لا يمكن أعادي أحدا كائنا من كان، كل أهل الإسلام فوق رأسي وكل أهل الإسلام يجمعني بهم التوحيد، لكن تتفاوت الدرجة وأيضا يتفاوت العتاب والمعاتبة والمراجعة لكل بحسبه. وأنا أرضى مصطفى، نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بك، ونسأل الله أن يجعلني وإياك من المهتدين وأن يجعلنا من الصادقين ويجعلنا من المخلصين. إذن هنا نقول له رددت ما كان موافقا، رددت ما كان موافقا، فلما تفعل ذلك؟ المالكية لما يكون سببا في إضعاف المذهب بمثل هذا؟ يعني هو رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول لظاهر القرآن المسألة. الفهوم لا ترد النصوص، الفهوم لا تقف أمام النصوص، الفهوم توافق النصوص لكن لا تردها. ولذلك كان هذا إضعاف للمذهب. أيضا حديث إذا شرب الكلب، إحنا نأتي بجملة حديث كثيرة ردها الملكي. وهذا مش كده، إحنا بنربي طلبة العلم. ما تقول للمذهب وغير المذهب وأنت عندك نص النبي؟ نص النبي عظمه، نص النبي تعظم، إلا أنك تقول لي من نقد متون السنة أن هذا الحديث إيش ضعيف. لكن هو ما بيقولش كده، هو بيقول أنا أتوقف في الاستدلال به لأن ذا القرآن يقدم، كأنه تعارض وترجيح، والمسألة فيها تعارض ولا ترجيح، نعم يجيزون أكل ذوات المخالب أو لا أو يعني طبعا المالكية. كنت تكلمت عن الشيخ محمد يؤكد لي على التأكيد في كلام المالكية، وقال روايات ثلاثة: رواية على الحرمة، رواية على الكراهة، رواية على إيش؟ على الإباحة. وأنا كنت أدين الله بأنه على الإباحة. يقولون بأن كل ذي مخلب من الطير أو كل ذي ناب من السباع حلال مباح. لما؟ لو مخالف ذوق القرآن كما سأبين ويأتي. أيضا رد حديث إذا شرب الكلب، إذا ولى الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا، ولهن بالتراب يعفر ثمنها بالتراب، أخرهن بالتراب، على الروايات الثلاثة. فهو بيقول هنا في هذا الباب يرى أن الغسل المأمور به في الحديث هذا على سبيل الاستحباب ليس على الواجب. يعني لو ولغ الكلب في الإناء ما تغسل، هذا مستحب زايد. وأن الغسل بهذا العدد سبعا تعبدا، وأن لعاب الكلب طاهر ليس بنجس. لا والله دي خطورة، خطورة. شوف الفتاوى بقى هنا والفقه، خطورة عظيمة. وبعدين أصلا الطب الحديث أظهر أن لعاب الكلب أجلكم الله في بيناتك عنه الدودة الشرطية لا يمكن أن تموت إلا بوجود إيش؟ بوجود التراب، بوجود التراب مع الغسلات السبع، مع الغسلات السبع. يعني غسلة، إما غسلة ضمنا أو غسلة ثامنة، وأدين الله أنها غسلة ثامنة. وتوقف الإمام في ذلك لأمور. الأمر الأول قول الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال الآن الله جل في علا يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلب أجلكم الله يصيد، وطبعا يصيد يعني يعود، يبقى اللعاب لابد يكون موجود. فقالوا لنا الآن بقى أنتم قلتم اللعاب فيه وعليه، طب هو خلاص الصيد بالكلب باتفاق، صيد بالكلب أنه إذا عض مش هيقتل إلا بذلك، إذا عض اللعاب لابد يكون دخل فيه. لذلك قالوا لعاب الكلب طاهر، وطالما حديث أحد خالف معناه أو الاستدلال به ظاهر القرآن، ظاهر القرآن يقدم. وعجب العجاب ابن رشد، اللي هو الجد مش الحفيد، ابن رشد قال: إذ ليس في الأمر بغسل الإناء سبعا ما يقتضي النجاسة. أنا سأجن في هذا الباب، ما يقول ليس في غسل الإناء سبعا ما يقتضي النجاسة، والنص الصريح يبين أنه يعني نعم الشافعية يقولون بالوجوب، ده بيقولون أغلظ نجاسة موجودة على وجه الأرض هي نجاسة الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ يعني قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. طهور إناء أحدكم، الطهور هنا الطهارة تكون من نجاسة أو من النجس أو من الحدث. إيه الحدث اللي على الإناء؟ الإناء جمع الإناء فأمزة أو أمنة وبعدها يتغسل. ما هو في إناء بيجمع إناء ممكن ضع الطبق على الطبق مثلا. إيش الكلام هنا؟ ما هو الطهارة تكون من حدث أو من نجس. الحدث ملغي لأن ما في حدث يتلبس به الإناء، بقي لنا إيه؟ نجس. يبقى إذن الإناء نجس، لذلك قال اغسله. قال الله تعالى: ونزلنا مساء ماء طهورا قال ليطهركم به. يطهركم بإيش؟ من النجاسات. فهنا هو بيقول ما فيش أي دلالة على قولي اغسله سبعة أنه من الطهارة. كيف هو قال طور إناء أحدكم؟ النص، النص ظاهر، قال طور إناء أحدكم. والأصل لو قلت على كما يقول أبو عمر على حمله على الحقيقة اللغوية، كيف يحمل الحقيقة اللغوية ومعنى الحقيقة الشرعية؟ ده العرف بيقدم على اللغة، فكيف بالشرع؟ فحقيقة الأمر هنا في قولي فكلوا مما أمسكنا عليكم، هنا النقاش مع المالكية في هذا الباب، هل يخالف؟ هل هو مخالف لتتوقف فيه كما تقول؟ لا يمكن. هل تخالف؟ نقلوه الإخوة يا شيخ على هذا الباب وكان ضعيفا جدا ورددنا عليه أيضا. فهل يخالف ولا ما يخالف هذا الكلام؟ هل يخالف؟ قال الله تعالى فكل مما أمسكنا عليكم، نعم كل مما أمسكنا عليكم، نقول كل مما أمسكنا عليكم واغسلوا، زيادة بيان، واغسلوه سبعا وعفلوه بالتراب، نعم على التأصيل الإيه؟ العام الذي قاله، لأن النبي لما يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم لا نعمل مثل ما عملت الحنابلة، فرقوا بين إيه؟ فرقوا بين الإناء وبين غيره، والتفريق هذا ليس عليه دليل، يعني قصروا الأمر على ها على الإناء، قصروا الأمر على الإناء. فنقول لما يقول إنسان طهور إناء أحدكم كل شيء كالإناء، كل شيء يعني حتى المعضود، حتى المعضود، حتى المصيد، حتى المصيد. يبقى 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 الحكم هنا فكل مما امسكنا عليكم مع بيان، بيان ما قاله السلام في الضوابط، يعني جاء القرآن فعمل ايه؟ بين في قوله تعالى فكل مما امسكنا عليكم مع بيان انه لابد من الغسل، لانه قال طول ان احدكم اذا ولغ فيه الكلب نفسه سبعا. ده التوجيه الاول، والتوجيه الاول وجيه جدا في هذا الباب، وده قالوا النووي وغيره. التوجيه الثاني، نحن نقول هذه المسألة حالة مستثناة ولا تستدعي ولا تستلزم رد الحديث، دي حالة خاصة. الحالة الخاصة هو أنه معلم، والله جل في علاه ولمشقة الغسل في هذا الباب أباحه، قال طب تعالى أباحه، وأنت قلت أنه الولوغ فيه أضرار، فيه ضرر، يعني ذلك أنك ستضر الناس بالصيد. فقلنا لا، هذه بقى رحمة الله جل في علاه، بأنه إن جاز شرعا رفع الضرر قدرا، وإن حرم شرعا نازل الضرر قدرا. طيب في الولوغ ينزل الضرر قدرا لأنه التحريم الشرعي إيش موجود، لكن في الصيد الضرر يرفع قدرا للحل موجود في الشرع. فكل مما أمسكنا عليكم، وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يغسل ولا بالتراب ولا بالتراب، لأن الله تعالى في الصيد في الكلب المعلم بالذات، ودي أيضا فضيلة يحتج بها العلماء على فضل إيه؟ العلم، على فضل العلم، الكلب المعلم شوف أحكام صارت تختص به، كلب معلم أحكام تختص به. فهنا له أن يأكل من الصيد دون أن يغسله ولا بالتراب، سيقول أليس هذا منتقد؟ قلنا لا، غير منتقد، لأن الضرر رفع إيش؟ قدرا. وللمسألة نظائر، حمر الأهلية كانوا يأكلونها، كانوا يأكلونها على الحل، فحرمها نبي، ولما حرمها قال وش قال؟ قال يا ركس نجس نجس. قلنا الله، ما كانوا يأكلونها، نقول هنا لما أحلها رفع الضرر منها قدرا، لما حرمها أنزل الضرر قدرا، قال إنها ركس في هذا الباب. فيكون أيضا تجنيب هذا الحديث يكون فيه ضعف في مذهب المالكية. صراحة القول المالكية في الكلب حاجة يعني بالذات في الطهارة وفي البيع والشراء، يعني يقول له إني أحل بيع الكلب وأحج به، والآخر صاحب جامع الأمهات قال اللي هو ابن الحاجب قال يجوز بيعه لمن يأكله. يعني المسائل أعجب من العجب، وهذا كما قلت فيها ضعف، يعني في هذا الباب فيها ضعف في هذا الباب. والأمر الثالث أيضا رد حديث عائشة رضي الله عنها، دي المسألة اللي احنا فيها بنناقشها عشان نبين بهذا ضعف في المذهب، ضعف في المذهب حقا. رد حديث عائشة في عدد الرضاع المحرم، عائشة قالت 10 رضاعات مشبعات، ثم نسخنا إلى 5 رضاعات مشبعات وحرمنا، فلم يأخذ بالحديث، لم يأخذ مالك بهذا الخبر، وقال بأن الرضاع القليل والكثير حرم. وقال ابن رشد الجد مذهب مالك رحمه الله تعالى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم لأنه ظاهر القرآن. وقال الشاطبي المالكي لم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرة للأصل القرآني في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة. فهو يرى يتوقف في حديث الرضاع، يرى مخالفته اللي هو العدد يعني، لكن هو بيقول الرضاع يؤثر في الحولين للأحاديث الصريح. قال يعني رده يراه مخالفة لظاهر القرآن الذي أطلق الرضاع وقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فجعله في القليل وفي الكثير. هذا عجيب. وين هنا الخلاف في هذا الباب؟ ما في أي خلاف، لهذا في بيان بالجمع، وجمع اللي هو وش جمع هنا؟
جمع أن لا يحرم إلا
في الجمع. حسن الأستاذ ماجد سور الدين شيخ محمد حمل المطلق المقيد، حمل المطلق المقيد، وهذا بيان وهذا تبيين. طبعا هم يتركون لأن الهوى هو اللي بيحرك. الدكتور تامر الهوى بيحرك، راجل شافعي عمال صدع الناس بالشافعية وقال له يا عم انت يعني مش عاجبك كلام الشافعية في تحريم الكلاب، خد الملكية، ما ده شيخه، خد بكلام الملكية وبيع الكلب زي ما انت عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول املا كفه بالتراب. فردوا الحديث الرضاع عشر رضعات مشبعات يحرم، نسخنا لخمس رضعات، قال لا القليل والكثير يحرم، لأن الله قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال أطلق ويبقى المطلق على الإطلاق من لم يأتي مقيد وقيد، جاء المقيد لذلك جنبه. قال لا، وإلا قد يقول بقول الحنفية مسألة الزيادة نسخ في هذا الباب. أيضا من ذلك رد المالكية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ودي كما قلنا في المذهب المالكي فيها روايات ثلاث. فهو قالوا بأن الحديث مخالف لظاهر القرآن اللي هو قل لا أجد فيما يوحى إلي محرما، قل أجد فيما يوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله. هذا هو قال عدد القرآن المحرم، فلا تحريم بعد ذلك. وهذا كلام فيه ما فيه من الضعف، لأنه الذي جاء بعد ذلك يعني هنا نقول أن الآية جاءت لا مش بس هي جاءت الآية مؤقتة، يعني الآية جاءت على التحريم وليست مانعة من بيان ما يحرم أيضا بعد ذلك، فجاءت على التقيت الذي هم فيه ولم تأتي يعني على الإيقاف، أو لم تأتي على عدم يعني التحريم أو بيان التحريم الذي يأتي بعد ذلك. فكان في التوقيت كما قال الله تعالى بهذا العدد، ثم جاءت السنة فإيش فزادت على ذلك كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. والواقع يشهد لذلك، لأنه من أكل شيئا تأثر به، يعني الوحشية تكون في من أكل كل ذي ناب أو كل ذي مخلب، لأنه فيها العدو على الناس. وأنت ترى التأثير ظاهر، الذي يأكل الخنزير هو خنزير، الذي يأكل الخنزير هو خنزير، لأنك تراه ديوسا خنزيرا، وهذه من أسوأ صفات الخنزير الدياثة. فهو من أكل الخنزير صار خنزيرا، فمن أكل شيء تأثر به. إذا المالكية جعلوا هذا الأصل في هذا الباب على أن السنة إن لم ترد لها قرينة أو ترد معضدا مساعدا ليؤخذ بالأحاد يرد الأحاد لو خالف ظاهر القرآن. المسألة الثانية هي مسألة مخالفة خبر الواحد لعمل أهل المدينة. يعتبر عمل أهل المدينة أصل متفق عليه في أصول مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، لما يقول هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء حقا هم الذين ورثوا العلم. ولذلك كان أهل المدينة عندهم مآخذ على أهل العراق. لما أريد أذكر من، لما سعيد بن مسيب قال على الأصابع بما قال عمر بن الخطاب، يعني العشر في الأولى والثانية، عشرون ثالثة على دية المرأة يعني. فبعد ذلك كلما زاد كلما إيش نقص نقص. فقال له عندما تعظم المصيبة تقل الدية، هذا غير متناسق يعني. قال له عراقي أنت؟ لأن أهل العراق يقدمون العقل دائما في هذا الباب، عراقي. هذه شوف انظر إلى 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 القوة في الرد على وجوب التمسك بالسنة، عراقي أنت؟ فكانوا ينكرون على هذا الباب. فأهل المدينة عندهم عمل أهل المدينة أصل من أصول، لأنهم أثريون، أصل من أصول المالكية. وقد أثر عن مالك أنه يترك عمل خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. أولا نقول حالات مجيء خبر الخبر الأحاد مع على عمل أهل المدينة. الحالة الأولى ينفرد خبر الواحد من غير عمل أهل المدينة، أي لا يقترن بعمل يوافقه أو يخالفه. يعني المسألة جاء مستقلا بذاته، وعمل أهل المدينة لا يخالف ولا يوافق في هذا الباب، ما في عمل لأهل المدينة. فمالك لا يتوقف عن العمل به، بل يأخذ ويسارع في العمل به. ولأن عمل أهل المدينة ليس شرطا في حجية خبر الأحاد، وبتكلم لو حصل في ظاهرها الخلاف، وإلا فقد أخرج كثير من الأحاد عمل بها الإمام مالك في الموطأ. الحالة الثانية خبر الواحد يوافق عمل أهل المدينة، وهنا لا إشكال في حال الأحوال، لأنه صار معضدا بعمل أهل المدينة، فبيسارع في الأخذ به والعمل به. كخبر ناقة البراء بن عازب التي دخلت حائط رجل فأفسدت مشيته، فتعلمون هذا جرى عليه عمل أهل المدينة على مسألة الحماية بالليل والحماية بالنهار. أيضا خبر القضاء بشاهد ويمين أخرجه مالك في الموطأ وعمل به، وهو قال وجرى عليه عمل أهل المدينة. إذن الحالة الثانية أن يأتي من عمل أهل المدينة موافقا لخبر الأحد، لا كلام يؤخذ به. أما أن يقال يشترط عند مالك الأخذ بخبر الأحد موافقة عمل أهل المدينة، قال ابن حزم ذلك، ابن حزم كأنه فهم هذا ونزلت الحروب عليه كثيرة. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب والقاضي عياض، يقول القاضي عبد الوهاب وليس هذا من القول بأن لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لا لو ورد خبر لأهل المدينة يعني عمل في أهل المدينة لقبلناه، لا نقل أهل المدينة فيه يعني ما في عمل أهل المدينة فيه لقبلناه، كما لو ورد خبر في حادثة لا نص فيها لقبلناه. المعنى أنه لا يشترط في قبول العمل بخبر الأحد أن يكون موافق لعمل أهل المدينة، لا ليس شرطا. الكلام على أنه إذا حدث في ظاهره في ظاهر التنازع. الحالة الثالثة خبر الواحد يخالف عمل أهل المدينة. مذهب مالك في هذه الحالة ترك خبر الأحد ولا يعمل به، لأنه خالف عمل الناس الذين يتمسكون ويستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلاف الذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاها، هي وراثة العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض، قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث عمل أهل المدينة. يعني لو كان العمل يعني إجماعا لقلنا نعم، وهذا يكون منسوخ، لكن وين عمل أهل المدينة؟ نعم. قال ابن عبد البر فجملة مذهب مالك في ذلك إيجاب العمل بمستاده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده. وقال الإمام الباجي المالكي رأس المذهب المالكي، قال نقل أهل المدينة عنده نقل أهل المدينة عنده حجة مقدمة على خبر الأحد. التواترت أقوال أهل العلم من المالكية على أن مالك يترك خبر الأحد من أجل عمل أهل المدينة. قال ابن رشد الجد معلوم من مذهب مالك أن العمل المتصل بالمدينة مقدم على أخبار الأحاد العدول، ولذلك قال ابن العربي: اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر، فمنهم من قدم الأثر، ومنهم الأكثر من قدم العمل، ومنهم من طرح أثر وقدم العمل، وهؤلاء هم الأكثر. ومالك أصل في هذا الباب، قال ابن جزي ابن إيش جزي، احنا قلنا بالتجديد اللي ما قلنا جزي، قال ابن جزي: أما إجماع أهل المدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه، وهو عندهم مقدم على خبر الأحد، فقدموا ذلك. وسيأتي إن شاء الله الأمثلة على هذا في الدرس القادم. يعني أول الأمثلة على ذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا له توجيه وله يعني فهم أيضا وقراء في كلام مالك لما لم يأخذ به، لأنه أصلا يرى التفريق، يعني أخذ الحديث يرى التفريق، تفريق إيش؟ الألفاظ، وليس تفريق الأبدان. من السنة الإكثار من صلى الله عليه وسلم الليلة وغدا. أترك لكم دقائق للأسئلة وبعد ذلك ندخل على الموضوع. اللي هو عمل المدينة، لا هو مخطئ حقيقة الأمر مالك، حتى ولو كان تكون أفراده أحد حقيقة الأمر مالك. ارجع شنقيتي شوف إيش قال، ارجع شنقيتي شوف رجح ذلك بعد ما نقر، رجح ذلك بعيد حقيقة. ماذا مالك استقر على رد الأحاديث في هذا الباب؟ ها إيش الشروط؟
الشرط الأول أن يكون العمل في التابعين
والصحابة، ما هم عمل أهل المدينة، هم عملوا أهل المدينة، ما خلاص بقى احنا بنتكلم نهايته، نهايته لو خالف منه ماذا يفعل؟ هو الان الشروط دي شروط فين؟ ها الشروط دي شروط ايش؟ على العمل، ضوابط عمل، نهايه الثمره ايش؟
الثمره يكون
العمل حقا يرد الحديث. خلاص وصلنا للمساله، رحنا وجينا على ايه؟ ولا شيء، ولا تحرير ولا تحقيق، المساله كلها عشان ياتي بالضوابط على كيف نقول بانه يرد، لكن في النهايه سيرد. كيف نرد على الستين بحديث كانت الكلاب تروح وتاخده في المسجد، في مسجد الرسول، وش فيها دي؟ وش فيها تروح وتاخده؟ يعني تروح وتاخده، يعني يعني كثير ما يقع منها اللعاب، يعني مسألة سهلة جدا في تيسير في هذا الباب، ثبت عرس ثم انقش. المسألة احتمالية وعندي محكم، المحتمل لا يقدم على المحمل. الأمر المحكم، الأمر الثاني أن نقول يعني اللعاب ممكن كما تقولون تروح وتجيء، يبقى في أماكن غير إيش؟ غير معلومة، غير ظاهرة، وهذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. مش كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلوا إيش؟ اغسلوا المسجد من أوله إلى آخره، كيف تتذب وتجيء؟ خطأ مبين، هذا خطأ مبين في هذا الباب. نعم، فلذلك نحن نقول المسألة لا يمكن أن يرد المحكم على بالمحتمل، لا يرد المحكم بالمحتمل. نعم، 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 أنا أجبتك الآن يا سناء، وأيضا أمينة نقلت كلام ابن حجر على مسألة الأولية، لكن التوجيه الأول هو الأقوى في هذا الباب. كيفية التعامل مع السفهاء، هذا حديث فيه نباهة هنا صلاح، يعني الغفلة عنهم أفضل ما تكون، وأعقل الناس ها الفاطر المتوفى. هل عمل أهل الدين يقتضي التواتر؟ ما تقصد بالتواتر يا مصطفى؟ تقصد بالإجماع يعني أم ماذا؟ يعني تواتر عمل أهل المدينة على التقييد وبقيده في عمل أهل المدينة، لكن في النهاية هو يرد الحديث من أجل عمل أهل المدينة. لا أترككم دقائق ثم نبدأ في المغني إن شاء الله. هل الحمار الوحشي محلل أكله؟ نعم، الحمار الوحشي حلال حلال حلال، بل والخيل حلال حلال حلال. هل يجوز أكل الثعابين؟ لا، ما يجوز. وجه الحرمة أن النبي أمر بقتلها، والقاعدة الكلية كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى عن قتله ف فهو حرام. كل من أمر بقتل أو نهى عن قتله فحرام. لما أمر بقتله علمنا ما أمر بقتله إلا لضرره أو نجاسته، ولما نهى عن قتله نهى عن قتله لمكانته، وأيضا أنه لا يمكن أن يستحله إلا بعد أن يقتله. فلما نهى يبقى معناها ضمنا باللزوم أنه نهى عن إيه؟ عن أكله، أنه نهى عن أكله. لو في أسئلة تفضلوا. لو إيه؟ الكون والقدر. ما هو الكون؟ هو القدر. الكون هو القدر، لكن أنت ممكن تقول هنا إيش؟ تقول بأن أقدار الله جل في علاه وقضاء الله قد يكون قضاء شرعي وقضاء كوني في هذا الباب، لكن أنا ما أقول قدرا قصدت بذلك ما كان كونه. لما أقول قدرا قصدت بذلك، طالما أدخلت الشرع معه يبقى القسيم هنا إيه؟ لما أقول قدرا يبقى يكون كونا على طول، طالما أدخلت الشرع. فهذا معك يا شيخ حازم، الله يتقبلنا وإياك في الصالحين. هل الأكل قلت لك ابن حاجب قال يجوز بيعه لمن يريد أن يأكله. تربية الخنازير لا تجوز، الخنزير نجس لا يجوز تربيتها، ولأنها سبيل إلى أكلها. أنا مش عارف، أنا سنة كيمياء ما بفهموش. طيب الحديث فيه دلالة لو كان سؤل الكلب نجسا لمنعت الكلاب من ذلك. طب منعت الكلاب لأنه بعدما جعل الأبواب منعت الكلاب، أو إجابة عليك بقت واحدة. لكن أنا فهمتك ما لم تفهمي إلى الآن، قلت لك في هذا الباب أن ما قالوا بأن سؤل الكلب من ثبت عرش ثم إيش ثم انقش، يعني أنا أقول الكلب جرت بتجري، مش هو تجري بقى إذا ثبت أن السؤل بيقع، وإلا كانت لو كانت جالسة، والحديث أصلا هو كان تمر تذهب وتدي، وهذا الاحتمال وارد فيها أنه ما كان يلغ في شيء ولعابه ما لم يتساق. أنا أقول لك ذلك، ائتيني بدليل على عكس ما أقول أو نفي ما أقول، يبقى احتمال ما قلت واحتمال ما قلت وارد والغير وارد وارد، يبقى أنت تستدل بالمحتمل على وجود المحكم طهور إناء أحدكم أن تغسله إيش سبعا في هذا الباب. والأمر الثاني أنه لا يعرف مكانه. لو قلنا تنزلنا وكانوا بيمشوا ألسنتهم إلى الأرض كما تقولون لا يعرف، لأنه مش ممكن يدخل كلبه في ناس، يبقى دخل مع خلو الإيش دخل مع خلو مع خل مع 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 خلو مع خل مع خلو المسجد دخل مع خلو المسجد، فلما يدخل مع خلو المسجد يبقى لا يرى المكان صح ولا لا؟ يبقى مع ذلك المشقة فيها. ما بتقول لك سناء عندها وجهة قوية قوية. طب روح العبي معها تحت الشجرة الله كده. تفضل. الواحد أصلا يختنق من مثل هذا. نعم. يسأل عن اللقة اليسيرة إيش؟ كجنين يأخذه حل نبي. يأخذه حل نبي. المعروف أنه يلهث وبالتالي سيصيب. خلاص بيانت يعني أكس حعيد كم مرة ثانية وثالثة. الآن نريد حديثا ثابتا يثبت لنا أنه ولغ وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولغ. لأن أنا عندي إيه ناس مش قادر تفهم الذي تقولينه هذا فيما تستدلين به، هل هو يعني في قوة طول إناء أحدكم ولا الاحتمال يضعفه؟ صح كده؟ فيعني اصلا فين بقى الوجهه القويه اللي بيقال فيها الاخت سناء عندها وجهه قويه في مقام؟ فين بقى فين عندي محكم بيقول طهور اناء احدكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، والطهور لا يكون الا عن نجس او الحدث. انما انت ممكن تقول لي طب اقلب النظر، نحن نقول المحكم عندك صار مؤولا بما عندنا، نقول لا يقبل التاويل، لا يقبل التاويل في هذا الباب. طيب والدلالات على كده كثيره بقى، منها ان جبريل لم يدخل لما للنجاس صح كده، لما يدخل للنجاس لأنه مقتضى كلامها كده معناها إيه؟ معناها أن الكلب طاهر ولعابه طاهر. طيب الملك كلمة لما لا تدخل؟ دلوني بالله عليكم الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا سور. أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلية بعدما قال ذلك جبريل له، ثم قال ما لهم ولا الكتاب ولا الكلاب، ثم أمر بقتل الأسود البهيم من الكلاب. الأمر الثاني اقتناء الكلاب فيه تنقص من الأجر، لما؟ لأن الرسالة التي ستكون. فنقول الآن هذه بعد إثباتها ومحكم أنه نجس، نقول الكلب هنا لما يمر بيمر في ناس ولا ما فيش ناس؟ هل الكلب ممكن يتعاش مع وجود الناس؟ يخشى أو يكن، صح كده؟ وهل هم هيتركوا الكلب موجود في المسجد؟ ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل جبريل معه البيت، ده في المسجد بقى، هل سيتركوه في المسجد؟ يبقى عندنا أول شيء الكلاب كانت تمر والمسجد إيش؟ خلوا خاليا ما في حد فيه. طب ده ما معنى إيه اللي بيخليني أقول إنه مر الكلاب مرت وما في أحد في المسجد؟ إنه حتى ليلهث ولعابه موجود لا أحد رآه، وهو ما فيش بقع تثبت إن ده لعاب الكلب، فشق فإن المشقة تجب التسهيل وانتهى الأمر، ويبقى الأمر على ما هو عليه المحكم، هو نجس لكن لم يرى لم يعلم. ده اسمه مبالغة التنزل مع الخصم حتى يأتي بما عنده، حمكم الله. أما استدلالهم بالكلب المعلم قد أجبنا عنها، قلنا هل النبي يحتاج يكرر ما أمر؟ طهور هنا أحدكم، يعني هذا خبر ربي الإيش الإنشاء، يعني طهروا الإناء. وهل الأمر متوقف على الإناء كما قال الحنابلة؟ لا، ده على عموم، يبقى طهروا كل شيء أصابه اللعاب، هذا التصريف في التوجيه. يبقى قوله تعالى فكل ما مسكنا عليكم مقيدة بقوله طهر إناء، طهروا إناءكم، طهر إناء أحدكم من إدارة الكلب فيه أن يغسلوا سبعا ولهن بالتراب أو أخرهن بالتراب، والواقع يشهد لذلك، الواقع يشهد لذلك. أو التوجيه الثاني بأن هذا حالة خاصة لما فيها من المشقة، وأن الله جل وعلا إذا أحل شيئا وكان فيه ضرر رفع الضرر قدر، إذا أحله شرعا رفع الضرر قدرا، وإذا حرمه شرعا أنزل الضرر قدر، وقد أحله شرعا فإذا رفع الضرر قدرا. وبهذا يكون توليف الكلام في من الأحاديث، وإلا يلزمكم طرح الأحاديث، نحن بهذا عملنا بكل الأحاديث، لكن أنتم لا تعملون به. نعم، نناقش تحملنا لماذا قلت عن جوس الطيب تأخذ صفة المخدر كالخمر؟ أنا قلت ذلك. إيه ده؟ الناس دي عايشة بتحلم بيها تتوهم عشان تتغلط مغالطات وخلاص. أنا هتجنونا، النساء لا تناقش إلا إذا أتقن أبوس إيديكم لحسا هتموتوني والله عجبوني حوال مستدين، يعني أنا مش الله يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا، أنا أريد أفهم يعني. نعم هي كده قلبت صيني، أنا ما قلتش. طب أول حاجة ما قلتش ذلك كالخمر، فلماذا الكلب المعلم مسموح تربيته وفيه لعاب؟ بالله لا أنا لا، هو المسألة أنا مش عايز تشاهد في النقاش، هي ما شاء الله مجتهدة جدا ومريم وما شاء الله أنا بتنظر جدا، لكن هي المشكلة في الناس لما بيحب واحد أو بتحب واحدة عايز تدافع عنها خلاص، فبتعمل ايه؟ بكل قوة بتروح تدافع عن قولها. ايش هذا؟ هذا دين، الدين ما فيهوش عاطفة، الدين فيه علم، والعلم فيه استدلال، والاستدلال بيكون على تأصيل، ده الأصل. فغفر الله لك، انا ايه الوجهة عندك في هذا الباب؟ ما وجه القياس في هذا؟ يا بس استنى، هي بتقول انت قلت جوز الطيب، طبعا الشطر الاول انا ما قلتش شيء، فلماذا الكلب المعلم مسموح ترويته وفي لعاب؟ مش هذا نجس؟ يبقى ليش بقى في هذا الباب؟ طب ياما خدي دي، لماذا الحمار لا يؤكل ويتركب؟ لا طالما حرام ما يتاكلش يتركب ليه؟ هو بقى نفس المنطقه ولا نفس المنطق؟ لماذا القط يكون معك ها في هذا الباب ولا يؤكل؟ يبقى ولا ولو طاهر وهو لا يؤكل أيضا ذكر الكلب، فالمسألة تحتاج إلى تأصيل في هذا الباب. أنا معك وأحترم جدا ما قلتي، لكن أبعدت النجعة وأيضا أخذت مني كلام ليس الكلام هذا كلام، يعني ما أدري، أظن أنك أخطأتي أو أنا لا أفهم كلامك، فتقومي تراجعيني بطريقة تفصيل كلام فأفهمه، أقول فهمت وأتكلم عليه، لكن أنت مخطئة، أنا أرى أنك مخطئة. طبعا أبو عمر قال الدليل لازم لنا فيما لو رأى ليس لنا معنى الأصل ولا تنقل ولا نقل إلا بدليل. ما هو طبعا ما هو ده، وأنا قلنا أنت الآن ثبت لنا أن النبي رأى اللعاب وإيش وسكت عنه، ده استدلالك، ده اللي لازم يكون استدلال به لك، إنما أنت راح جاية ده دي اسمها المدافعة الهوجاء. يقول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غير محرم غير إيش غير محرم للعصمة، يعني فعل لا يكون محرم للعصمة، وغير مكروه للندرة، يعني فعله هنا يقصد فعله لا تأخذ بها أحكام. كيف ذلك؟ ده من كلام سب كده يؤخذ بأن كلام بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيش على الاستحباب. على أساس أن الإسلام لا يفعل الحرمة ليه؟ للعصمة، ومع ذلك احنا بنقول له العصمة هذه فيها 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 نظر على ما تقول. طبعا أهل الكلام بيرون أن العصمة عصمة من كل شيء، وإلا لا يتسى به في ذلك. أي نعم، يقولون الكلام معتزلة بالضبط، يقول لو قلنا بجواز وقوع المعصية على النبي هل يتسى به؟ لا يتسى به، يتسى به في سرعة التوبة، هذا اللي يتسى به. نعم وهمتي أيضا، وهمتي علي صح يا مريم، فلو في شيء ثاني أعطيني ما عندك. رضي الله عنكم. الشافعية يبيحون أكل ما لم يسمى، نعم لأنه عنده التسمية مستحبة ليست واجبة. وفي إيه أنتم بتبحثوا عن الخلاف ولا إيه؟ وفي إيه؟ وفي في إيه هنا؟ مش فاهم. أعوذ بالله، من ينهى عن الصباح والمساء هو بيسب الدهر، وقد قال الإنسان لا تسب الدهر فإني أنا الدهر وقلب الليل والنهار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وين سؤالك يا مال؟ أنا ماشي بواحدة واحدة لأرى الأسئلة، ما أرى أسئلة. برضو ابن النبيل مع انه بيخطب العلم بيقول جزء الطيبة الكثير، طيب ما حكم ذلك؟ قال الشيخ العدو احلى، والشيخ العدو البخاري ولا مسلم ولا الترمذي الكتب الستة؟ الشيخ العدوي نبيلنا وكبيرنا وعالمنا، لكن ليس دليلا اصلا. نحن خلاص قلنا بالجواز، قلنا التفصيل مش هنتكلم فيها، سنقصد عندما تستدل يا ابن النبيل اذا تكلمت في مسألة تستدل بقال الله قال الرسول. طب خلاص بقى بدل ما تعمل كده قول الائمه الثلاثه يعني او الجمهور او من قال به حلها في هذا الباب. العالم ليس دليلا، العالم يستدل لقوله ولا يكون قوله دليلا. عندك بحث في الاجازه نتشرف به، لو في سبب للخروج نعم، مفيش لا. يقول أخونا عبد الملك، يقول أئمتنا من المالكية حمل لفظ طهور إناء أحدكم على المعنى ليش اللغوي من وين أتوا به؟ خلاص ائتونا به بالدليل، لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة. أنت حملته على اللي هو الحقيقة الشرعية، حملته حقيقة اللغوية، ائتنا بالدليل. وإيش عنده في الدليل؟ أنا رد عنه. ها؟ مش التسبيح، لا، بالدليل عنده في ذلك قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم دلالة على الطهارة. يبقى إذن الطهور هنا على المعنى الإيه؟ على المعنى اللغوي، لا على المعنى الشرعي من النجاسة. وهذا كلام ضعيف جدا على ما فصلنا الرد عليهم فيه. وش تقول القاعدة في القياس التناقض في موضوع الخفاء؟ عفو. أما المرجع لها لن تجد مراجع، هذه في ثنايا القواعد، هتتعب جدا لو أنت أصلا بحثك في هذا، لأنها في ثنايا القواعد ليست لها استقلالية. طب ولما أنت قلت تعدد؟ لا، نقول لا، ده للغلظة في النجاسة قال بذلك. لا اصبروا، طيب دقيقة ونبدأ في الأمر. هات المغني فيه.